السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، لازلنا في درسنا نقرأ أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها الأحكام ونتعلم منها الحكم. ودرسنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، وكان الكلام قد وصل بنا في درسنا بالأمس إلى باب المواقيت، إذ أن الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل بدأ كتاب الحج ببيان فضل الحج والعمرة، ثم بين حكم العمرة، ثم بين بعض شروط وجوب الحج والعمرة، ثم بين أن الحج واجب مرة في العمر، ثم بين المواقيت لأنها مفتاح أعمال الحج، والحاج يبدأ بأعمال الحج عند وصوله إلى المواقيت. وتكلمنا عن المواقيت الزمانية للحج والعمرة، ووقفنا عند الكلام عن المواقيت المكانية التي هي مراد الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في هذا الباب، فليت الشيخ ياسين يذكرنا بأحاديث الباب.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.
نعم، هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على أن المواقيت المكانية للحج والعمرة توقيفية، وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت، فالموقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى وقت أي حدد وعين وأوجب وفرض، فالذي حددها وعينها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب وفرض أن تكون مواقيت للحجاج هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وذو الحليفة قريبة من المدينة، في طرف حد حرم المدينة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وسميت بذي الحليفة لوجود نبات الحلفاء فيها، وتسميها العامة الآن بأبيار علي، ويظن بعض العامة أنها سميت بأبيار علي لأن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيها فسميت بهذا، وليس الأمر كذلك، بل لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المنطقة أبيار معروفة ولا قريبا من زمنه، وإنما هذه الآبار التي سميت بها المنطقة عند المتأخرين حفرها رجل يقال له علي، يقال إنه من السلاطين ويقال غير ذلك، فعرفت المنطقة بأبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة. وكونها أبعد المواقيت عن مكة فيها مزية لأهل المدينة من جهتين، أما الجهة الأولى فهي أنهم يجمعون في إحرامهم بين الحرمين، بين حرم المدينة وحرم مكة، لأن المدني يحرم في ذي الحليفة، وذو الحليفة من الحرم، فيبدأ إحرامه من حرم المدينة حتى يصل إلى حرم مكة فيجمع بين الحرمين. والوجه الثاني أنها أبعد، فهم أكثر الناس عملا بإذن مشروع، أكثر الناس عملا في الحج بإذن مشروع، لأنهم يحرمون من ذي الحليفة ويبدأون بالتلبية ويلبسون ولابسي الإحرام، فهذا من أفعال الحج. فإن قال قائل إن غيرهم قد يحرم من أبعد منهم، يحرم من بيته، قلنا هذا ليس فيه إذن مشروع، بل هو مكروه أن يحرم قبل المواقيت، أما أهل المدينة فإنهم يحرمون من الميقات ويستمرون مسافة طويلة في عبادة الله عز وجل في الحج، فهذه مزية لأهل المدينة. والجحفة سميت بذلك لأن السيل أجحف بها، أي استأصل أهلها، جاء السيل فاستأصل أهلها
فأصبحت قرية خربة فسميت بالجحفة من هذا، وهي قريبة من رابغ، إلا أنها أقرب إلى مكة من رابغ. وأصبح الناس يحرمون الآن من زمن طويل من رابغ، وهي قريبة جدا من الجحفة. وقرن المنازل، ويقال لهذا الموضع قرن بدون إضافة، وقال بعضهم قرن، يعني تسمى قرن المنازل وتسمى قرن، وقال بعض العلماء تسمى قرن بفتح الراء، وخطأه جمع أعني فتح الراء، وقال بعض أهل العلم هو ليس خطأ، بل قرن هو الجبل وهو العلامة على الموضع، وقرن هو الطريق. فإذا قلنا قرن أو قرن المنازل فهذا هو الجبل، وإذا قلنا قرن أو قرن المنازل فهذا هو الطريق. وقرن المنازل موضع معروف جهة الطائف، ويسمى الآن بالسيل الكبير، يسمى بالسيل الكبير، ويلملم، وتسمى ألملم كذلك، وتسمى يرمرم بالراء كذلك، وهي موضع أيضا إلى جهة الطائف. قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، أي المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة، فكأنه قال هن لهن، أي هن لتلك البلدان، لتلك البلدان. وجاء في رواية هن لهم، يعني جاء هن لهن، وهن لهن هنا إما أن يعود ذلك على البلدان فيصح أن يقال لهن، وإما أن يرجع إلى الجماعات، لأن الناس يأتون إلى الحج جماعات، فهن هنا أي الجماعات. وأما هن لهم وهي رواية صحيحة فهذا يرجع إلى أهل البلدان، يعني هي هن لأهل تلك البلدان. وجاء في رواية صحيحة هن لأهلهن، هن لأهلهن ولمن أتى عليهن، أي على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة. وهذه المواقيت التي وردت في الحديث مواقيت قد اتفق عليها العلماء، وأجمع العلماء على أنها مواقيت، وأبعدها كما قلنا ذو الحليفة، وأقربها قرن المنازل، وهناك ميقات خامس لم يرد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يسمى ذات عرق، ويسمى الآن الضريبة، يسمى بالضريبة. وهذا الميقات يحرم منه أهل العراق وإيران ومن جاء من جهة الشرق، وهو ميقاتهم بالإجماع، قال ابن عبد البر: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته. وقد ورد أنه ميقات في الصحيحين، ورد أن ذات عرق ميقات في الصحيحين، فكونه ميقاتا ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لكن ورد في صحيح مسلم أن الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية فيها شك من الراوي، هل رفع جابر رضي الله عنه الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحسبه. وهذا يدل على أنه يرجح الرفع، وأنه رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد ما يؤكد صحة ظنه، أعني ظن الراوي في صحيح مسلم، في روايات أخرى صحيحة فيها الجزم بأن الذي وقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر هنا، فهي رواية صحيحة الإسناد جزم فيها بأن الموقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرواية التي عند البخاري ففيها أن الموقت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثاني الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، حبيب المؤمنين، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق أو زنديق، ملهم رضي الله عنه، وافق النص اجتهاده في كثير من المسائل. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، أي مائل ميلا شديدا عن طريقنا، لأن الجور هو الميل الشديد عن الحق، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. وقاعدة الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وأنه لا تكليف مع المشقة الخارجة عن المعتاد. فقال رضي الله عنه: فانظروا حذوها أو حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. إذن ظاهر هنا يا إخوة أن هؤلاء لم يكونوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق، وأن عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لهم ذات عرق، فاجتهد بالمحاذاة. ومن هنا أخذنا فائدة، وهي الأخذ بمحاذاة المواقيت، فمحاذي الميقات كأنه في الميقات، فإذا جاء إنسان في باخرة مع البحر وهذه الباخرة لا تمر بالميقات يقينا، ولكنها تحاذيه يمينا أو شمالا فهذا هو الميقات، لأن عمر رضي الله عنه جعل ذلك ميقاتا. كذلك إذا جاء الإنسان بالطائرة والطائرة قد لا تمر على الميقات فوق الميقات لكنها تحاذيه، فإذا حاذته فهذا هو الميقات. ومن هنا اختلف أهل العلم في الموقت لذات عرق، فقال جمع من أهل العلم وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال جمع وقته عمر رضي الله عنه، والتحقيق والصواب الذي تدل عليه السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، فقد جاء هذا في أحاديث كثيرة جياد صحيحة الأسانيد، ومنها ما ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الباب، فيجب العمل بمثلها لا سيما مع تعدد طرقها، وبعضها مسند صحيح وبعضها مرسل صحيح، فهي يشد بعضها بعضا. لكن هذا التوقيت لم يبلغ عمر رضي الله عنه، وفي هذا رد على الذين يجعلون آراء الإمام في المذهب حكما على النصوص أو حكما على النصوص، فإذا جئت مثلا للحنفي وقلت له يا أخي لما لا ترفع يديك إذا أردت الركوع، ولما لا ترفع يديك إذا رفعت من الركوع، قال لأن الإمام قال إنها ليست سنة وأن الرفع إنما هو في تكبيرة الإحرام. قلت له صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه رفع في هذه المواطن، قال الإمام أعرف بالسنة. إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو ألزم الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته بعض الأحاديث ووجدت عند من دونه، وعمر رضي الله عنه وهو ثاني الأمة بعد الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث، فكيف بمن بعدهم من الأئمة؟ لا شك أن الأئمة لهم فضلهم ولهم شأنهم، نحبهم في الله ونتقرب إلى الله بحبهم والثناء عليهم والذب عنهم، لكننا نعلم أنهم بشر يعلمون ويجهلون ويخطئون ويصيبون، ونحكم على أقوالهم بما في كتاب ربنا وبما في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثلاث طبقات أي ثلاث مرات، هذا الذي يظهر عندما نتأمل في السنة. ففي الطبقة الأولى وفي المرة الأولى وفي الوقت الأول وقت ثلاث مواقيت، وقد سمعها ابن عمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، هذا واحد، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، هذه ثلاثة. ثم قال ابن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. فقول ابن عمر رضي الله عنهما وبلغني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت يلملم في الموطن الذي سمعه ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما وقته فيما بعد في الطبقة الثانية، فلم يكن ابن عمر رضي الله عنهما حاضرا، ولكن بلغه من طريق غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف الطبقة الثانية والمرة الثانية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى الثلاث يلملم لأهل اليمن فأصبحت أربعا. وهذا الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا. ثم في الطبقة الثالثة وقت ذات عرق، وقت ذات عرق لأهل العراق وأهل المشرق، وهو ما جاء عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن المهلي، أي الذي يهل فيه الحاج والمعتمر، فقال: سمعت. قال أبو الزبير: أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. رواه مسلم، ورواه ابن ماجه وغيره بالجزم بدون شك في الرفع، وهذه رواية صحيحة. طيب، تقولون إن الحافظ ابن حجر أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، فنقول إن هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، ضعفوه برجل في الإسناد وبالانقطاع أيضا، وسكت عنه أبو داود فهو عنده حسن، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وأجاب عن العلتين بأجوبة لكنها ليست سديدة. فالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العقيق لأهل المشرق حديث ضعيف لا يصلح للتحسين ولا التصحيح. ومع ذلك فذات عرق أقرب إلى مكة من العقيق، ومع ذلك فالعقيق أقرب إلى مكة من ذات عرق، فالعقيق أقرب إلى مكة من ذات عرق. لا، ذات عرق أقرب إلى مكة من العقيق، ذات عرق أقرب إلى مكة من العقيق. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن أحرم من العقيق فقد أحرم من الميقات. لماذا؟ لأنه إذا أحرم من العقيق سيمر بذات عرق، فهو أحرم دونها، كما أن أهل الجحفة أصبحوا يحرمون من رابغ، وعليه إذا أحرم من العقيق فإحرامه صحيح، وإذا أحرم من ذات عرق فإحرامه صحيح بالاتفاق. ولا شك في أن ذات عرق ميقات، لا شك في أن ذات عرق ميقات. أما العقيق فالرواية الواردة فيه ضعيفة، لكن لو أحرم شخص من العقيق فإحرامه صحيح، لأنها دون ذات عرق، وذات عرق أقرب إلى مكة منها. طيب، هذه المواقيت لا يجوز للمار بها مريدا الحج أو العمرة أن يتجاوزها بلا إحرام عند جماهير علماء الأمة، ومن خالف في بعض الصور فخلافه شاذ لا يوقف عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة، وهذا خبر بمعنى الأمر، وهو يدل على الوجوب. وجاء في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة الحديث، وهذا أمر صريح. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري في الصحيح أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة الحديث. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه تجاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة بلا إحرام. طيب، هل يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به عمدا بلا إحرام؟ الجواب: لا يجوز، حرام عليه أن يتجاوز الميقات الذي يمر به وهو يريد الحج أو العمرة بدون أن يحرم، سواء الإحرام بمعنى عقد النية أو الإحرام بمعنى التجرد من المخيط للرجل واجتناب النقاب والقفازين للمرأة. فمن تعمد هذا فهو آثم مجترئ على محارم الله غير معظم لشعائر الله. ولست أدري كيف يتجرأ بعض الناس على انتهاك هذه الحرمة وهم يريدون أن يتقربوا إلى الله بالحج، لأنهم لا تصريح معهم أو نحو هذا. ومن تجاوز الميقات وقد كان مريدا للحج أو العمرة عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو نائما، يعني إنسان خرج من المدينة ولا يعرف ذا الحليفة، جاهل ما يعرف ذا الحليفة، عندما وصل إلى اليتمة مثلا في الطريق قال: أين الميقات؟ ما وصلنا، قالوا: الميقات وراءنا. هذا جاهل. أو ناسي، غافل خرج في السيارة مع زملائه ويتحدثون ويتناقشون، احتدم النقاش، نسوا الميقات، وصلوا إلى نقطة التفتيش وتذكروا. أو لو أن إنسانا ركب الحافلة من المدينة ونام ولم يوقظه أحد، إلا في منتصف الطريق استيقظ، قال وصلنا الميقات، قال اقتربنا من مكة. إذن من تجاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو نائما، يجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه إن لم يكن قد أحرم. إذا علم، إذا تذكر، ولما يحرم يجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه وجوبا، ولا يجوز أن يحرم من مكانه. بمعنى يا أخوة انتبهوا، ليس مخيرا بين أن يحرم من مكانه أو يعود إلى الميقات، ليس مخيرا، بل الواجب عليه أن يعود إلى الميقات. ويسقط الوجوب في حالين: الحالة الأولى أن يكون قد أحرم بعد التجاوز، إما جهلا أو غير ذلك، أحرم ودخل في النسك، فهنا لا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات. لماذا؟ لأنه تعب من غير فائدة، خلاص أحرم لا يستفيد شيئا من عوده، وقد وجب عليه الدم واستقر في ذمته. والحالة الثانية التي يسقط فيها الوجوب أن يخشى فوات الحج لو عاد، يعني يكون الوقت ضيقا ويخشى لو عاد للميقات أن تفوته عرفة، فهنا يسقط الوجوب. فإن أحرم بعد ما تجاوز بدون أن يرجع، فإن كان عالما، إن كان عالما أثم وعليه دم، وإن كان غير عالم كأن كان جاهلا أو ذاهلا فلا إثم عليه وعليه دم، يجب عليه الدم لأنه ترك الإحرام من الميقات. وإن تجاوزها غير محرم وعاد إليها وأحرم منها، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه، يكفي والحمد لله، لأنه أحرم من الميقات. طيب، هل يجوز الإحرام قبل الميقات؟ من أهل العلم من قال يجوز أن يحرم قبل الميقات، يجوز مطلقا، وبعض أهل العلم قال يستحب أن يحرم قبل الميقات. لماذا؟ قالوا لأن بعض السلف قالوا إتمام الحج والعمرة أن تحرم بها من دويرة أهلك، في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. قال بعض السلف من الصحابة من الصحابة والتابعين إن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، ولأنه ثبت عن بعض الصحابة أنه أحرم من الشام أو من المسجد الأقصى، وقال بعض أهل العلم يحرم أن يحرم قبلها، وهذا قول ضعيف وشاذ. وقال بعض أهل العلم يكره أن يحرم قبلها، يكره أن يحرم قبلها، فإن أحرم فإحرامه منعقد، وهذا هو القول الصحيح أنه يكره أن يحرم قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المسجد ولا من بيته صلى الله عليه وسلم ولا في الطريق إلى ذي الحليفة، وإنما أحرم من ذي الحليفة. وخير فعل فعله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل يرد بفعله، كل فعل يرد بفعله، ولا يرد فعله صلى الله عليه وسلم بفعل أحد. فالسنة والكمال أن يحرم الحاج من الميقات، وكذلك المعتمر، فإن أحرم دون ذلك فإن إحرامه منعقد. فإن قال قائل هل يكره أن أغتسل وألبس ملابس الإحرام من بيتي أو من الفندق؟ نقول لا يكره، لا سيما مع الحاجة، لأن هذه وسائل، والإحرام هو بعقد القلب على الدخول في النسك، ولا سيما مع الحاجة، فإن القاعدة، وهذه قاعدة فقهية ينبغي أن يعرفها طلاب العلم، أن الكراهة تسقط عند الحاجة، إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. مثلا يكره أن يصلي المصلي بين السواري، يكره أن يصلي المصلي بين السواري، لكن لو جئت إلى المسجد وقد امتلأ مثل أيام الحج ولم تجد إلا مكانا بين ساريتين، فإنك تصلي ولا كراهة، تسقط الكراهة. جمهور أهل العلم مثلا يقولون يكره أن تتخذ المسجد طريقا، أن تدخل المسجد لتمر لا لتقر، يقولون يكره تدخل مع الباب لتخرج مع الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ المسجد طريقا. لكن إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. رجل يريد أن يمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليه مشقة شديدة أن يخرج من الخارج حتى يلتف حول المسجد، فإنه محتاج، فتسقط الكراهة، يجوز أن يدخل مع الباب ليخرج مع الباب الآخر. فالآن مثلا الناس تأتي بالطائرات وتحاذي الميقات وهي في الطائرة، ويصعب الاغتسال في الطائرة إن لم يكن محالا، وكذلك لبس الإزار والرداء، فيجوز بلا كراهة أن تغتسل في بيتك ولو في أبعد الدنيا، سواء كنت في إندونيسيا، في تونس، في المغرب، في أي مكان، يجوز أن تغتسل للإحرام في بيتك وتلبس الإزار والرداء، ولكن لا تعقد النية وتركب الطائرة. فإذا أعلن عن محاذاة الميقات تعقد النية هناك ولا كراهة في هذا. طيب، من ترك ميقاته الأصلي إلى ميقات أبعد، أو تجاوز ميقاته الأصلي وذهب إلى ميقات أبعد، يعني مثلا يا إخوة، شخص جاء من الرياض ومر على السيل الكبير وهبط في جدة، ولما يحرم فلم يذهب إلى السيل الكبير وهو يبعد عن مكة أقل من 100 كيلو، وذهب إلى الجحفة وهي تبعد عن مكة 200 كيلو، إذن ذهب إلى ميقات أبعد، هل يصح هذا؟ ولا شيء عليه، الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يصح، ولا شيء عليه، لأنه لم يكتسب بهذا تخفيفا، فكأنه أحرم من ميقاته وزيادة، بدل من أن يحرم من مسافة 100 كيلو أحرم من مسافة 200 كيلو، بدل من أن يحرم من الجحفة أحرم من ذي الحليفة، فلم يكتسب تخفيفا، بل حاله أنه كأنه أحرم من ميقاته وزيادة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم هذا، وإلى أنه إن فعل فعليه دم. بعض العلماء قالوا إذا تجاوز ميقاته إلى ميقات أبعد وأحرم منه، أو تجاوز ثم ذهب إلى ميقات أبعد فأحرم منه، أنه لا يجوز هذا وأن عليه دما. وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله في أحد دروسه عن رجل من أهل نجد تجاوز السيل الكبير ثم عاد إلى الجحفة، عاد إلى رابغ فأحرم منها، هل عليه شيء؟ قال بعض أهل العلم يقولون لا شيء عليه وأن هذا جائز، لكن أرى أن عليه دما، أرى أن عليه دما. ويفهم من هذا الجواب أن الشيخ بن باز رحمه الله يرى أنه إن تجاوز ميقاته فذهب إلى ميقات أبعد أن هذا لا يسقط الدم عليه، وإنما يسقط الدم عنه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به. ووجه هذا القول هو ظاهر اللفظ، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فقالوا لما مر لزمه الإحرام منها فيجب أن يعود إليها. لكن قول الأكثر أقعد والله أعلم، وهو أنه إذا تجاوز الميقات إلى ميقات أبعد فأحرم منه فلا شيء عليه ولا كراهة. أما من تجاوز ميقاته الأصلي إلى ميقات أقرب. كالمدني مثلا يريد الحج والعمرة فيترك ميقات ذي الحليفة إلى السيل الكبير. يعني مثلا يا أخوة رجل من المدينة يريد الحج والعمرة وقال بدل ما ألبس الإزار والرداء من ذي الحليفة حوالي 400 كيلو أنا أذهب بالطائرة إلى الطائف ومن هناك أحرم من السيل أقل من 100 كيلو، فترك ميقاته الأبعد إلى ميقات أقرب. فهذا قد اختلف فيه قديما وحديثا، لكن الصحيح أنه لا يجوز، وأنه إن فعل فعليه دم، لأنه تجاوز ميقاته مريدا للحج أو العمرة بلا إحرام ونقص مما وجب عليه، نقص مما وجب عليه، لأن الواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة 400 كيلو، فأحرم من السيل حوالي 100 كيلو، فنقص من الواجب 300 كيلو متر، فنقص من الواجب عليه فعليه دم. طيب، إذا مر بالميقات مريدا للحج أو العمرة غير أنه سيمر بمدينة غير مكة لسبب، رجل يريد الحج أو يريد العمرة وأمه تسكن في جدة، هو يسكن في المدينة ليس صاحب قريتين، هو يسكن في المدينة وأمه تسكن في جدة، عندما خرج من المدينة هو عازم على العمرة أو عازم على الحج، لكن يريد أن يذهب إلى جدة ليزور أمه ويبقى عندها يومين ثم يذهب إلى مكة. أو أراد المدني أن يذهب إلى الطائف للنزهة والراحة ليبقى يومين أو ثلاثة ثم ينزل إلى مكة وهو عازم على الحج والعمرة منذ خروجه من المدينة. مقيم في المدينة أراد أن يذهب إلى جدة لتجديد الجواز ثم بعد التجديد يريد أن يذهب ليأتي بالعمرة أو الحج وهو عازم من خروجه، هل يلزمه أن يحرم من الميقات، أعني ميقات المدينة، أو يحرم من الميقات الذي يمر به بعد، أو يحرم من مكانه إن كان لا يمر بميقات؟ اختلف العلماء في هذا، فمن أهل العلم من قال إنه يحرم بعد انقضاء مراده، فإن كان في جدة مثلا يحرم من جدة، وإن كان في الطائف ومر على السيل الكبير يحرم من السيل الكبير. لماذا يا معاشر العلماء؟ قالوا لأنه في ذهابه لا يريد مكة التي هي محل الحج أو العمرة وإن كان مريدا للحج أو العمرة، يقولون هو الآن ليس ذاهبا إلى مكة التي هي محل الحج أو العمرة، وإنما هو ذاهب إلى جدة لسبب صحيح وليس حيلة. وقال كثير من العلماء إنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به، يعني يحرم مثلا من ذي الحليفة، وهذا الصحيح، للنص الصريح هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا مريد للحج أو العمرة، فهو هنا إما أن يحرم من ذي الحليفة ويذهب ويأتي بالعمرة ثم يذهب إلى ما يريد، وإما أن يحرم من ذي الحليفة ويذهب محرما إلى مراده ويبقى بإحرامه وهو لباس وليس عريا، وإما أن يذهب إلى مراده ثم يعود إلى الميقات ويحرم من الميقات. طيب، هذا إذا كان مريدا للحج أو العمرة، لكن من مر بهذه المواقيت غير مريد للحج أو العمرة، انتبهوا يا إخوة لهذه القضية، ما معنى قولنا غير مريد للحج أو العمرة؟ يعني أنه لم يجزم بالحج أو العمرة، لأن هذه الإرادة، الإرادة عقد القلب الجازم على الفعل، عقد القلب الجازم على الفعل، فيخرج بقولنا أو يدخل في قولنا غير مريد للحج أو العمرة من لم يخطر الحج والعمرة بقلبه أصلا، سيذهب إلى جدة ويعود ولم يخطر في قلبه أن يحج أو يعتمر هذه المرة، ويدخل فيه من هو متردد غير جازم. كيف متردد؟ قال والله أنا سأجدد الجواز، سأذهب إلى جدة أجدد الجواز، وحجز العودة بعد المغرب، فما أدري متى أنتهي من تجديد الجواز، يمكن أن أنتهي في الصباح المبكر ويمكن أن أنتهي قبيل العصر، فما أدري، يمكن أستطيع أن أعتمر ويمكن ما أستطيع، فذهب إلى جدة وشاء الله وانتهى مبكرا، عنده وقت أن يعتمر، فهذا كان غير مريد للحج أو العمرة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه الإحرام منها، بل يحرم متى جزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بقيد لا نعدوه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة، فالذي لم يرد الحج أو العمرة لا يلزمه أن يحرم من هذه المواقيت. ومن فقه هذه الأحاديث ولا سيما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من كان أهله دون المواقيت أن ميقاته من أهله أيا كان موضعه، حتى أهل مكة من مكة، ويكاد يكون على هذا إجماع أهل العلم أنه يحرم من موضعه ما دام دون المواقيت، إلا أهل مكة في العمرة، أهل مكة في العمرة، يعني أهل جدة، أهل جدة يحرمون في الحج والعمرة من جدة، وأهل مكة في الحج يحرمون من مكة، لكن اختلف أهل العلم في إحرام أهل مكة للعمرة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يحرمون من مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة، مع قوله صلى الله عليه وسلم قبل ممن أراد الحج أو العمرة، فيدخل في هذا إرادة أهل مكة الحج وإرادة أهل مكة العمرة. وذهب جمهور العلماء إلى أن أهل مكة يحرمون من الحل للعمرة، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد الحج كفاء عمرتها التي لم تستطع المجيء بها قبل الحج لأنها حاضت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم، إلى الحل، وهذا ثابت لا شك فيه. فإن قال قائل إن عائشة رضي الله عنها ليست من أهل مكة، فنقول إن حكم عائشة رضي الله عنها حكم لغير المكي إذا أراد العمرة وهو في مكة، أما أهل مكة فيبقون على عموم النص. قلنا إن غير المكي إذا كان في مكة وأنشأ إرادة النسك فهو كأهل مكة، يدل على ذلك ما وقع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنهم أحرموا من مكة. وعليه فإن الصحيح من أقوال أهل العلم قول الجمهور، وقد حكاه بعضهم إجماعا إلا أنه في الحقيقة في خلاف، أن المكي إذا أراد العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من الحل للأثر وللنظر، أما الأثر فقد ذكرناه، وأما النظر فلكي يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. فإنا وجدنا المحرم بالحج أو العمرة يجمع بين الحل والحرم. الآفاقي إذا جاء إلى مكة يريد العمرة فإنه يحرم من الحل ويؤدي العمرة في الحرم، فجمع بين الحل والحرم. وكذلك في الحج، والمكي في الحج يجمع بين الحل والحرم، فكذلك المكي في العمرة يجمع بين الحل والحرم. فالأثر والنظر يدلان على أن المكي إذا أراد العمرة فإنه يحرم من الميقات. بقيت مسألة تتعلق بالميقات، وهي إذا قدم الحاج متمتعا وأدى عمرته ثم خرج إلى مكان يمر بعده بالميقات إذا أراد الذهاب إلى مكة، مثال ذلك مغربي أو شامي أو ماليزي أو صيني أو إندونيسي، جاء من بلاده في أشهر الحج بالعمرة محرما وأدى عمرته، بعد العمرة جاء إلى المدينة ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ليزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز له أن يشد الرحلة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يشد الرحل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل المدينة سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يريد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد 10 أيام، بعد 20 يوما، أراد أن يعود إلى مكة. طيب إذا أراد أن يعود إلى مكة سيمر بذي الحليفة. طيب هو مريد للحج أو غير مريد للحج؟ هو مريد للحج. قال بعض أهل العلم يجوز له أن يذهب إلى مكة بغير إحرام، يجوز له أن يذهب إلى مكة بغير إحرام. لماذا؟ قالوا لأنه متمتع، ومن متعته أن يتمتع بالحل إلى وقت الإحرام وهو 8 من ذي الحجة. وقال بعض أهل العلم وهو الصواب والله أعلم، يجب عليه أن يحرم من الميقات، يعني يجب في مثالنا أن يحرم من ذي الحليفة، إن شاء بعمرة ثانية وإن شاء بالحج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، مثل صاحبنا هذا ممن أراد الحج أو العمرة، فهو مريد للحج والعمرة إرادة جازمة عند مروره بالميقات، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. هذا الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم، وعليه أكثر أهل العلم الذين وقفت على أقوالهم في المسألة. بقي أن أشير يا إخوة إلى أن أحاديث المواقيت كانت بشارة للمسلمين في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن البلدان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها لم يكن قد فتح عند التوقيت، ففي ذلك بشارة أن الشام ستفتح وقد فتحت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العراق ستفتح، وتقبلها الصحابة رضوان الله عليهم ولم يستشكلها أحد، ولم يقف أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل أحد من الصحابة كيف يا رسول الله توقت لأهل الشام والشام ليست بلاد إسلام. سمعوا وأطاعوا وعلموا واستبشروا وتيقنوا، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الخذلان أن توقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلك، أو تشكك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لأنك تستبعده، بل المؤمن إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه فوق رأسه تعظيما وعقد قلبه عليه اعتقادا وعلما. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمه في النار، أن أباه في النار نصا، ودل الحديث الآخر دلالة على أن أمه في النار عندما استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له صلى الله عليه وسلم. فما يأتي المؤمن يقول لا، كيف أبو النبي صلى الله عليه وسلم يكون في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار، وهذا خبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، نصدقه ونعتقده ولا نرده بقول أو عاطفة ولا بفهم بزعم منا أن نفهم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفهم للقرآن منا، بل نسلم ونصدق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أمره إذا وقع الذباب في الإناء أن ننقل الذباب في الإناء، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. ما يأتي واحد يقول لا، كيف؟ أعوذ بالله، المخذول الذي يقول أضع هذا الحديث تحت رجلي، والله إن المؤمن لا يجرؤ أن يقول عن حديث ضعيف أضعه تحت رجلي وقد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل الصحة، فكيف بحديث صحيح يأتي شخص يقول أضعه تحت رجلي لأنه غير معقول، كيف أنقل الذباب؟ المؤمن الموفق يا إخوة يقف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم واعتقد معظما للنبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذا، وأن يكرمنا بتعظيم السنة، فإن تعظيم السنة من تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم فرائض الدين وألزمها وأكرمها. سأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يكتب لنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يغفر لنا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
السلام الله عليكم. سائل يسأل عن أفضل الشروح لبلوغ المرام.
سألني كثير من الإخوة، وبحسب اطلاعي في الحقيقة أن الشروح كلها فيها فوائد، وأن لكل شرح ميزة، لكن من ألطف الشروح شرح الصنعاني في سبل السلام، فهو شرح لطيف مفيد، ومن أنفع الشروح شرح البسام على البلوغ، وهو من أنفع الشروح فيما اطلعت عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول رجل أخذ تدعيما من الدولة يتمثل في مجموعة من الأبقار وبعض اللوازم كآلات الحراثة والحافلات، مع العلم أن هذا التدعيم فيه ربا، فما حكم من يشتغل مع هذا الرجل بأجرة أو راتب شهري؟ جزاكم الله خيرا.
أما الأخذ من الدولة بربا فحرام، لا يجوز، لأن هذا الحكم لا يغيره حكم الحاكم ولا يغيره تصرف الدولة، حتى لو أن الدولة تحملت الربا عن المواطن، بمعنى أن المواطن هو الذي يستدين ويسدد رأس المال والدولة تسدد الزيادة، فهذا ربا لا يجوز، ولا يجوز أخذه، ولا يجوز الدخول في هذه القروض. وأما سؤال الأخ هل يجوز أن يشتغل عند هذا؟ الجواب نعم، يجوز أن يعمل عنده، وإن كان يتعامل بالربا، ما دام أنه لا علاقة له بالربا، وهو غير شاهد ولا كاتب ولا موثق، ولكن هذا الرجل اقترض بالربا مثلا وعنده مزرعة، هل يجوز أن أعمل عنده بالأجرة؟ نعم. كان اليهود في المدينة وكانوا يتعاملون بالربا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم، وعلي رضي الله عنه آجر نفسه عند يهودي في سقي الماء، فهذا جائز لا حرج فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يجوز أن أطيب جسدي بالطيب قبل الإحرام، وذلك لأن الرداء يمس الطيب بعد الإحرام؟
يسن ويستحب كما سيأتينا في الدرس غدا أو بعد غد إن شاء الله، لمن يريد الحج أو العمرة أن يطيب لحيته وأن يطيب رأسه، ولا بأس أن يطيب بدنه، لكن لا يطيب الرداء. أما كون الرداء يصيب الجسد فكذلك اليد عند الوضوء تصيب الرأس إذا مسح الإنسان على رأسه وقد طيبه، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. فإذا طيب الإنسان لحيته وأمسك لحيته مثلا في الوضوء فهذا لا يضره، مسح رأسه هذا لا يضره، رداؤه كان على جسده وقد طيب جسده هذا لا يضره، ولكنه لا يطيب الرداء، لا يطيب الرداء. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى كراهية بعض أهل العلم للطيب للمحرم، ومنع بعض أهل العلم الطيب لمن يريد الإحرام، لمن يريد الإحرام يعني قبل الإحرام في الجسد. وأن الصحيح الواضح أنه يسن ويستحب أن يطيب من يريد الإحرام رأسه ولحيته، ولا مانع من أن يجعل الطيب في جسده، وإنما الممنوع أن يتطيب بعد الإحرام أو يطيب الإحرام. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل حج عن نفسه ويريد أن يحج عن غيره متمتعا، فهل تصح نية العمرة له ونية الحج عن غيره؟
هذا في تفصيل. إن كان موكلا بمال فيجب أن تكون العمرة والحج عن الموكل، إلا إذا اشترط عليه وقال: أنا سأعتمر عن نفسي والحج عنك. أما في حال الإطلاق فيجب أن تكون العمرة والحج عن الموكل، لأنه عند الإطلاق يجب صرف الحج إلى أكمله. أما إذا كان متطوعا فنعم يجوز أن يجعل العمرة له والحج عن أبيه مثلا، أو يجعل العمرة عن أمه والحج عن أبيه مثلا. لكن نقول: إذا كان والدك مثلا لم يعتمر ولم يحج فالأفضل أن تبرئ ذمته من الحج والعمرة معا، فتعتمر عنه وتحج عنه. وإن كان يجوز أن تجعل العمرة عن نفسك والحج عن أبيك وأنت متمتع على كل حال، سواء جعلت العمرة والحج عن واحد أو جعلت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر فأنت متمتع. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز الحج من غير تصريح علما بأن هذا الحج حجة الإسلام؟
والله يا إخوة، الله عز وجل إنما أوجب الحج على المستطيع، والله لا يريد لعبده إلا العزة ولا يذل إلا له سبحانه وتعالى. فما دام أن ولي الأمر نظم الحج قياما بمصالح الناس ومنع من الحج بلا تصريح، فإنه لا يجوز للإنسان جزما عندي أن يحج نافلة بلا تصريح. لا أتردد في هذا مقدار أنملة، أنه لا يجوز أن يحج المسلم النافلة بلا تصريح، لأن طاعته لولي الأمر في غير معصية الله واجبة فتقدم على التنفل بالحج. وأما من عليه حج الفريضة، يعني لم يسبق له الحج، فالذي أرتاح إليه أنه لا يحج بلا تصريح، لأنه في الحقيقة غير مستطيع، فالحج غير واجب عليه، ولأنه لا يستطيع في الغالب الوصول إلى الحج إلا بمخالفة شرعية لأحكام الحج أو بإذلال نفسه، ويكون كاللصوص والسراق يفعل فعلهم وينتهج نهجهم، والمسلم مكرم عن هذا. فخلاصة رأيي أنه لا يجوز جزما حج النافلة بلا تصريح، وأما الفريضة فالذي أختاره أنا أنه لا يجوز له أن يحج بلا تصريح من الجهات التي ذكرناها. فالنصيحة يا إخوة هي أن من كان عليه حج الفريضة فليحرص على أن يحج بتصريح، فإن لم يكن فهو غير مستطيع فلا يجب عليه، وأما النافلة فالزم مكانك ولا تحج إلا بتصريح. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.